السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. لازلنا مع أسوة والموسم الثاني والحلقة الثالثة. اتكلمنا في الحلقتين اللي فاتوا عن قضية غياب الأسوة وغياب المنهجية واختلاط المفاهيم عند كثير من الناس في مسألة النسخ المتعددة اللي بيحاول البعض إن هم يطرحوها من الإسلام ومن منهج الدين، وإزاي إن ده أدى إلى حالة من حالات التناقض والاختزال وغياب المفاهيم الكبرى زي في مفهوم مركزية الدين في حياتنا، وإزاي إن الدين هو الأمر الحاكم على كل تصرفاتنا ومعاملاتنا وعلاقاتنا. الحقيقة عايزين في الحلقة دي بقى نبدأ نطرق شوية في جانب لما غاب الأمر ده إحنا فقدنا إيه؟ يعني فكرة إن أنا النهاردة في ناس كتير بتحس إن الموضوع يعني أوبشنال شوية، يعني مسألة طرف كده ان احنا عمالين نتكلم عن المنهج والأسوة والكلام، في حين ان حقيقة الامر ان اللي زهد في المفاهيم دي او زهد في قضية التأسي او في قضية انه يكون له منهج قويم يعيش على اساسه ويكون عنده منظومة من القيم ومنظومة من الاسس اللي بتتحكم في مساراته، ده في نعيم، والنعيم ده بمقاييس اللي اتكلمنا عنها في اخر الحلقه الماضيه، مقاييس الحداثه او مقاييس الانسانويه. يعني ايه انسانويه؟ يعني فكره ان انا الانسان هو مركز الكون، وان الانسان هو كل شيء، والحياه كلها بتدور في فلك الانسان. ممكن ما يحسش ان هو في نعيم ولا حاجه، لكن في حقيقه الامر ان منظومه الدين ومنظومه التاسي دي بتعيش الانسان في نعيم، مش بالمفهوم الحالي لكن بالمفهوم الديني المفهوم الشرعي، وده اللي هيكلمنا عنه برضو أخويا وحبيبي الدكتور محمد فرحات. وحاسس أن النهاردة هتكون حلقة مختلفة شوية، لأنها فعلا يعني أنا وإحنا بنحضرها سوا كده حسيت أن أنا يعني قلبي رق فعلا، إن إحنا غايب عننا مفاهيم كتير جدا يا دكتور في مسألة يعني أن أنا تأسى. ده مش مجرد تكليف، ده مش مجرد حاجة أنا حاسس إن أنا عمال أتعنت وعمال بصعب على نفسي. أنا حاسس إن الموضوع فيه لذة وفيه نعيم كثير من الناس لا يعلمونه، فكلمنا عنه كده وقلنا إيه القضية بتاعت التنعم بالتأسي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأنا حابب أبدأ الأول كده بوضع عنوان ممكن يبقى زي تحديد مسار. أنت تعلم موقع الإسلام منك لكن لا تعلم موقعك أنت في الإسلام. إحنا بنتعامل مع قضية الإسلام بالمعقد مع قضية التكاليف على أساس إن هي حاجة أشبه بالواجبات. أنت أعمل كذا، روح نفس كذا، أنت سوي كذا، هعمل كذا وهكذا. يعني الفكرة بقت نوع من أنواع الطرح المجرد حتى في مسائل العقيدة. الإشكالية أننا نتعلم عن الإسلام، نتعلم عن الإيمان، لكن إن أنا أعرف حقيقته وأعرف أنا هبقى إزاي لما أتمثل هذه الحالة، ده مفهوم غايب جدا، مفهوم للأسف يعني مخلي في نوع من أنواع من الجفاف في التعامل مع الدين بصفة عامة، وجفاف في التعامل بصورة خاصة حتى في الأمور العلمية. إحنا فعلا محتاجين إن إحنا نعيد هيكلة مفهوم العبودية، محتاجين ان احنا نخرج الناس من المفهوم الضيق للعبوديه الى فضاء العبوديه الرحب. انت بتحس فعلا ان الناس في الحياه لما بيغيب عنهم مثل هذا المفهوم فعلا هم في ضيق. تذكر المقوله القديمه، انما خرجنا لنخرج العباد من ضيق الدنيا الى سعه الاخره. كلمه سعه الاخره مش معناها ان هم هيسيبوا الدنيا، لا، ان تعيش في هذه الدنيا بهذا الفضاء الرحب، ان انت بتنظر الى منظور ايماني عالي. فهي دي نفس القضيه، انت محتاج انك تعيد بناء الموضوع من منظور مغاير، مش من منظور انا ازاي هطبق الشرع او ازاي ان انا هطبق التكاليف، الى ازاي اصلا انا هيكون حالي لو طبقش.
هي في فكره اللي هي يعني بتذكر في المقام ده ان في كثير من النعيم اللي ذكر في القران من نعيم اهل الجنه كثير منه ممكن يطبق في الدنيا. يعني مثلا اخوانا على سرر متقابلين،
بالظبط.
ده ربنا ذكرها في سياق الحديث عن نعمه من نعيم اهل الجنه، وهو
صحيح
نعمه الاخوه
صحيح.
والاستئناس بالاخوه. هل ده جنس هذا النعيم مش موجود في الدنيا؟
ما هو ناحية نفس الفكرة.
هل مثلا من ضمن برضو نعيم اهل الجنه اللي مذكور في القران لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما، الاعراض عن سماع اللغو وعن سماع التاثيم، الكلام اللي فيه اثم، الكلام اللي فيه محرمات، ربنا ذكره برضو في سياق التنعم، في سياق فانا يعني لفت نظري جدا كلمه ان هي لساعه الاخره، ساعه الاخره يذاق منها شيء في الدنيا.
بالظبط.
وهذا الشيء لو هو مش مدرك الانسان ان هو بيتذوقه بالطاعه هو محروم.
بالظبط. وفكره اصلا كمان ال 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 القضيه الاولى ان انت حطيت الموضوع من بدايته اتاخد في اصله، ان انت دورك في الحياه كعبد اسمع اطيع افعل، وده صح، ما هو ده موجود لكن هو مش ده فقط، هو دين، هو مش الدين فقط عباره عن امر منفذ، انت محتاج تعلى بمنظور اخر اللي هو ازاي انا هيكون حياتي لما اصير عبد لله سبحانه وتعالى. انت منذ ان صرت عبدا لله صار لك قيمه اصلا في الحياه. احنا في زمن دلوقتي مع هذا التسلط العظيم على الامه، وازاي ان فعلا الامه في حال من الاستضعاف، وفي حال من ان الامم الاخرى صارت غالبه وهي تقهقر، في خطاب بيشاع حاليا اللي هو خلاص خطاب الامه انتهت، الامه خلاص تخلفت وما عادلهاش عوده، الامه مش عارف ايه، انتوا اصلا هباء كزبد البحر في العالم دلوقتي، لا لكم قيمه ولا لكم صوت ولا 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 ولا. خطاب تثبيطي، وله وكلاؤه فيما بيننا من يصدرون مثل هذا.
بس هو فعلا دكتور في تخلف حضاري في الامه، وفي يعني مع بمعايير الواقع الامه متاخره.
صحيح.
ف يعني الخطاب ده له وجه.
صحيح.
ما قلناش ان احنا
ما قلناش لا، وما قلناش اصلا ان ده حاجه منكره عندنا، ان مثلا ان وجود القوه ده شيء مش تبع الدين. لا بالعكس، الدين بيامرنا ويحضنا على وجود القوه، الدين بيامرنا ان احنا نكون امه لها شوكه ولها قوه ولها منعه. لكن هو السؤال، طب ماذا يحدث لو غابت هذه القوه وهذه المنعه؟ ماذا يحدث لو انا عشت في زمان ما لقيتش القوه دي؟ الدنيا اختفت انتهت. انا بقى، طب ده كأمة، انا بقى انا كأنا، انا في الحياه خلاص انتهيت.
وحصل فعلا يعني النماذج القرانيه، بما اننا بنتكلم برضو عن قضيه الاسوه، فمن ضمن التاسي في القران نماذج المؤمنين في القران. عندنا مثلا نموذج اصحاب الاخدود. اصحاب الاخدود في واقع الامر من مقاييس الحضاره الماديه امه ضعيفه، وقتلوا
ايوه،
وقيمت لهم الاخاديد واحرقوا.
أيوة.
ومقاييس النصر والهزيمه، هزموا هزيمه دنيويه،
المنظور الدنيوي المحض.
بالضبط كده. ومع ذلك رب العالمين بيذكرهم في مقام التاسي. يعني اذا الرؤيه دي فعلا لفتت نظري، يعني هو مش معيار التاسي فقط النجاح الدنيوي.
صحيح.
ومش معيار التاسي فقط الاشخاص الناجحين دنيويا بمقاييس الوضع الحالي او بمقاييس المنظومه القيميه المسيطره النهارده. وفي القرآن نماذج أخرى، يعني نموذج صاحب الجنتين وصاحبه المؤمن. ال 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 الكافر بتاعه في القصة، الكافر أقوى.
أيوه.
وأغنى.
أيوه.
وأنجح. ورغم ذلك ال 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 التأسي في القصة في سورة الكهف بالرجل المؤمن اللي هو كان أصلا أهل التفسير بيقول أنه جاي يطلب مساعدة من هذا الغني.
أيوه.
ولكنه في سياق الأحداث لما وجد أن الغني المستكبر الكافر اللي هو قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، في هذا السياق الرجل الضعيف الفقير اللي جاي يطلب معونة، ويقال إن هما كانوا شريكين أصلا، كانوا متشاركين، وبعدين واحد منهم خسر ماله والتاني كسب، وأيا كان في النهاية أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، خلاص واضحة جدا إن هو بمقاييس الدنيا هو أنجح. ورغم هذا السياق القرآني بيقول لك لا، ده النموذج الأحسن.
أي.
لأنه نموذج عزيز بالله، نموذج قال الحق، ما خلهوش عوزه أو حاجته يسكت عن باطل صاحبه، بل كان بيدعوه وبيحاوره ولم يسكت.
بالظبط.
فأنت لفت نظر نقطة، يعني الموضوع يا جماعة مش بمقاييسنا احنا بس.
منين بقى جت ده؟ اللي انت بتقوله ده فعلا ده هو عباره عن ايه؟ تسلط المعيار المادي. ان دلوقتي بقى فيه نموذج مادي مسيطر، اللي احنا كنا بنتكلم عليه، وجود النموذج الحداثي اللي بيقرأ الحياه اصلا بقراءه ماديه محضه. هل يا ترى دي المعطيات اللي بيقرأ بيها الانسان المؤمن الحياه؟ لا. الانسان المؤمن له معايير ثانيه، معايير بمنظور اخر للحياه. وجود القوه او وجود المعطيات الماديه احد مفرداتها، انما المفرد الاساسي ايه؟ وجوده كقيمه، قيمة العبودية هي دي القيمة الحاكمة له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإقامة العبودية هو ده المعيار اللي بيقوم
اقترابك من هذا المعيار هو ده اللي بيحكم. لأن حتى المشركين في نماذجهم القرآنية المتعددة كانوا دايما بيحاولوا يقربوا الصورة للمعيار المادي الحالي. يعني لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ليه محمد؟ لماذا محمد بالضبط. صلى الله عليه وسلم ينزل على حد من الطائف ولا حد من مكة من أكابر هؤلاء؟ أو مثلا قول فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ يعني شوف نموذج سيدنا موسى اللي هو يقينا من الأسوات عند فرعون وفي الصورة المعلنة مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. رب العالمين ذكر أن ده استخفاف. فاستخف قوما، ده استخفاف. النظرة دي نظرة مستخفة، دي النظرة المسيطرة النهاردة يا دكتور.
ده صحيح، هي دي المشكلة بقى. نيجي بقى نسأل السؤال المهم، وهل يا ترى المؤمن معشي في قرون الأمة المتوالية دي إلا في كنف أمة قوية قاهرة عزيزة مسيطرة؟
دي الصورة اللي للأسف في بعض الخطابات هي دايما
نعتبرتي بتصدر دايما الأدبيات القديمة من بطون الروايات وكتب التاريخ، تأتي بالروايات التي تتكلم على العزة والقوة، وده موجود وده حق
طبعا. أمجاد المسلمين موجود، بس مش كلها كانت كده.
ليس هذا هو حال أهل الإسلام مطلقا.
نعم.
تعال نشوف المسار التاريخي، المسار التاريخي من منذ بزوغ فجر الإسلام. مش المسلمين كانوا في الأصل في البداية كانوا في قلة وكانوا في ضعف وكان في تسلط من كفار قريش عليهم ووصل بهم لوصول الأذى والقتل والكلام ده كله. بعيد بقى عن فكرة ما الذي حدث بعد ذلك، أنا عايز أسأل السؤال، المؤمن اللي كان في هذا الزمان كان حاله إيه؟ اللي هو كان في قمة الاستضعاف، يعني هو لم يحدث يمكن استضعاف في الفئة المؤمنة بمثل هذا الإغال في الفجور. كان مؤمن أخباره إيه؟ أكان يستشعر في نفسه إن هو كم بلا قيمة أو نحو هذا؟ هل كان بيستشعر من جواه إن هو ملوش معنى؟ بالعكس، بالعكس خالص،
لأن القيم الحاكمة في الوقت ده ما كانتش القيم المادية بس.
بالضبط. كان يركن إلى إيه؟ إن هو 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 بيعبد ربه. ده هو انا لما قتلت او لما اهنت او يعني انظر لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على بلال، الا بلال هانت نفسه. هو لما اهين هو هانت نفسه لله اصلا، يعني هو مش شايف حتى ان هذا الشيء ده، بالعكس ده كان رفعه.
حرام بن ملحان لما قتل وكلمته قال فزت
ورب الكعبة
بمقاييس دلوقتي، لا هو ما فازش، هو قتل
حياته راحت،
بس هو شافها
ايوه
فكره تانية خالص، انا كده فوز، لان هل تنقمون منا الا احدى الحسنين، هو نال احدى الحسنين. فبالتالي ال 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 الاصرار على نقل فكره الانتصار فقط، لا الامه مش كل مرحله كان فيها انتصار.
طب ولما حصل الانتصار ده السؤال بقى، يعني احنا شفنا في حال كان حال استضعاف، طب لما حصل الانتصار في جيل الصحابه لما كانوا في حال استضعاف ده لم يكن حال وهن. في فرق بين ان انا استضعف ليس في يدي موازين القوة وبين يكون جوايا الوهن، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، رغم ان هم
في سياق احد.
يعني انت شوف، انت رغم ان في الظاهر لا، في الظاهر انا اتغلبت، في الظاهر لا، انا
ربنا سماها مصيبة.
أيوه.
او لما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثلها.
طب لما يفتح بقى على الامة المؤمنة او على الطائفة المؤمنة، شوف الخطاب القرآني، الذين ان مكناهم في الارض يعملوا ايه؟ ده عبودية. انت متخيل؟ فإذا هو ده المنظور،
يعني عشان ما تسرحش مننا موضوع الحلقة، يعني أنت تقصد أن من أعظم الثمار اللي تخرج من وجود المنهجية أن أنت دايما في حال عزة، سواء كانت في مقاييس الدنيا أو في مقاييس النجاح والفشل، أنت عزيز بالله سبحانه وتعالى.
برضو عشان بحدش يفهم غلط، وليس هذا دعوة للفشل،
مش عايز تعمل افيون الشعوب يعني زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت
يعني هو مش احنا ما بنصدرش خطاب التخاذل، هو انت عرضت ربك يبقى خلاص ما تعملش حاجه تاني.
هو مش خطابنا يا دكتور، معلش، ما هو لما نذكر مثلا امثله سوره الكهف، يعني انا ذكرت مثلا صاحب الجنتين، لا المثال نفسه اللي اتسمت بيه السور، اصحاب الكهف هم اصحاب الكهف في 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 في, في, في سياق النزاع مع الملك الظالم اللي كان موجود ساعتها، كانوا منتصرين؟
لا
مطلقا. ده هم لغايه اخر لحظه انهم ايه يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم. بالضبط. ورغم ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى صدر هذا، يعني مش احنا اللي بنصدر الخطاب، صدر هذا النموذج على انه نموذج من نماذج الاسوه.
بالظبط، فدي الحته اللي احنا عايزين نغرسها،
لانه نموذج عبوديه، هم عبدوا اذ قاموا فقالوا ربنا رب، هو ده المعيار.
بنقول للمؤمن انت ما تنظرش لمجرد بس اداء التكاليف، بص لنفسك وانت بتأدي هذه التكاليف، ليس هناك رفعه في الحياه الا بالايمان، وليس هناك اصلا مفهوم ان الانسان يتدلل بشيء فيرتفع به الا بالعبوديه. عندما يتدلل العبد الرب بالعبوديه الله يرفعه. طب تخيل ده بقى لما تبقى انت في الوقت اللي انت بتتكلم فيه انت في زمان لا يعبد الله على حق الا انت اصلا، في مشهد الانسان يعني مش قادر يعني يغاب عن عيني خالص. في حديث لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين عن امنا عائشه، قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله بالعشاء وذلك قبل ان يفشو الاسلام، فلم يخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان، فخرج صلى الله عليه وسلم فقال لاهل المسجد، ماذا قال لهم؟ ما ينتظرها احد من اهل الارض غير. سبحان الله العظيم، الخطاب. احنا دلوقتي ناس قاعدين عايزين يصلوا، يعني منتظرين ان هم يقوموا يعملوا ايه؟ صلاه، يعني منتظرين تكليف دلوقتي اهو، وحصل في نوع من المشقه وحصل في ناس نامت والكلام ده كله. اللي انا فاهمه بمخي القاصر ان النبي صلى الله عليه وسلم هيخرج ويقول لهم ما زال وقت الصلاه قائم، صلاه العشاء من وقت كذا لوقت كذا، فيكون يعني ايه الخطاب اللي هو الخطاب الفقهي، ومش مشكله لو واحد نام يوم يتوضا او ما يتوضاش. فاللي انا فاهمه ده، احنا حتى يمكن هذا الحديث بياتي في الايه؟ في السياق الفقهي يعني. شوف الكلام، خطاب تطبق كده المعنى القراني، المعنى اللي النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بيه صحابه، هذا قمه الاعتزاز. انتوا في الوقت ده محدش هيصلي الصلاه دي الا انتم، محدش بينتظر صلاه في هذا الوقت الا انتم. كذلك الحال ده خطاب الامه، ما يعبد الله ابدا في الارض الان الا بكم انتم. ما تنساش دي، ما تنساش اصلا فكره ان انت في هذا الزمان انت تتمثل العبوديه. سيبك انت من انك هتطبقها او تفاصيل تطبيقها، ما تنساش، ما يعديش عليك، ما يبقاش في ايدك كنز ثمين وانت ما انتش شايفه. ما هو في واحد ممكن فعلا يلاقي حاجه ثمينه وما فهمهاش اصلا.
ما هو عدم وجود الفهم ده هو اللي ادى لفكره اللي ممكن نسميها الهزيمه النفسيه.
صحيح،
احساسنا ان احنا دايما في حاله تدني. يعني اذكر برضو في قصه غلام الاخدود، بمناسبه اصحاب الاخدود يعني لما اتكلمنا عنهم، ان الرجل الراهب اللي كان بيكلمه عن ربنا وعلمه عن ربنا سبحانه وتعالى، بدأ الغلام يكلم الناس، ينتقل من حال الإخفاء اللي كان عليه الراهب لحال الكلام بس، هو مجرد هو ما انتصرش، ما بقاش ملك، ما بس هو بدأ يكلم الناس. هو المعيار كان واضح جدا عند الراهب، قال له أنت اليوم أفضل مني، أنت النهاردة أحسن مني. فكرة الأحسن والأفضل مش بمقاييس خالص. على فكره غلام الاخدود اتقتل برضه، يعني غلام الاخدود وهو اللي دله، وحتى برضه كان من ضمن الفاظ الحديث ان احد اعوان الملك قال له قد وقع ما كنت تحذر، وقع بك ما كنت، انت شوف ان انت كنت خايف منه. امن الناس يعني برضه معياره حتى كفهم، ما هو الناس امنوا خلاص الموضوع خلص، رغم ان بالمعايير الماديه الملك منتصر وقتلهم وحرقهم وقتل غلام الاخدود
صحيح.
ومع ذلك الفهم ده للأسف الشديد مع غياب المنهجية خلى الناس ذهلت أصلا في فكرة المركزية اللي كنا بنتكلم عنها.
صحيح.
فكرة أن أنا أرجع للشرع، وفكرة أن أنا يكون الشرع هو الأمر المسيطر على حياتي. طب وليه؟ ما أنا كده كده، ما أنا فاشل، ما الأمة فاشلة.
بالضبط،
هو ده المعيار.
بالضبط. فهنا بقى في كمان قضية تانية، طالما احنا بنتكلم على مسألة الحياة وسير الحياة، غياب المفاهيم دي، المفاهيم العبودية الصادقة، جعلت الحياة فيها شقاء فعلا. حياة المؤمن بعيد عن تمثل حالة العبودية حياة جافة جدا. انت متخيل في معطيات إيه هذا الزمان اللي فعلا صار فيه هناك تباعد بين الناس، الحياة ماشية زي زمان، احنا من 40 50 سنه ما كانش ده احوال الناس مع بعضها ولا ده، كنت تلاقي الاسر بتتجمع والكلام ده، يعني تلاقي الانسان فعلا في دايره اجتماعيه هو فيها والكلام ده كله. انسان الزمان ده هو رغم ان ممكن اكثر تواصلا، عنده امكانيات في التواصل، احنا بنستشعر فعلا ان هو وحيد، مش حاجه مهتم بيه. على فكره ناس كتير جدا بتشكو منها. انت ليه ما لقطتش فكره ان لو حتى افترضنا ان مفيش حد بيسمع شكواك ولا يهتم بحالك، هناك رب لك يسمع لك، انت تناجيه بخاصه نفسك وبكل ما تطلبه وبكل ما، والله سبحانه وتعالى يسمعك. انت ليه مش لاقط دي؟ ليه مش لاقط
ان جنتي وبستاني في صدري؟
احنا فعلا خسرنا كتير عندما درسنا امور الايمان ولم نتعلم. والله
ايه الفرق بقى؟ معلش انت بتقول حاجات ساعات كده بتعدي كده عليا، مش
في فارق
لازم افهمها.
في فارق بيننا، تعال نتعلم ازاي ان انا ام بالله يبقى الله واحد، وعشان اعبده اعمل كذا،
هي الدراسه الاكاديميه للايمان.
عايزين نفصل ما بين فكره انك تلقي الايمان في الدرس العلمي، وازاي ان انا احقق وحدانيه الله سبحانه وتعالى، وازاي ان انا ابعد عن الامور اللي ممكن تصل الى حد الشرك، وازاي دي امور فعلا امور اكاديميه علميه. ان احنا محتاج ان نتعلم الايمان. تعلم الايمان قصه ثانيه خلاص. تعالى بقى نشوف الاثر الجميل ده. عن جندب بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاوره، فتعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القران، ثم تعلمنا القران فازددنا ايمانا. اثر ده اثر منهجي. لعل يمكن الشيخ الاسلام بيستدل بيه كثير جدا يعني. يعني ايه هو فتيان حزاوره؟ يعني في مقتبل الشباب واحنا ايه يعني قاربنا البلوغ يعني. تمام. دي منهجيه ان الانسان يتلقى المعاني الايمانيه قبل ان يتلقى تفاصيل الايمان، قبل ان يتلقى تفاصيل التكليف. يتلقى الاول التربيه الروحيه الايمانيه قبل ان يتعلم المسائل. يتلقى المعاني دي ويتشربها في ذاته قبل ان يتعلم تفاصيلها اللي بيجاوب بها على الاسئله. طيب هو برضو كان في سؤال استشكل هنا، طب يعني هما ازاي بيقولوا تعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القران؟ طب ما هو الايمان جه منين؟ مش جه من القران. هنا مقصود الصحابي يقول انه تعلم هذا عمليا من النبي صلى الله عليه وسلم،
اللي هي برضو رجعنا للموضوع ده.
شاف هذه المعاني، سمعها ورآها وخالطها، غرست فيه.
يعني مش عايزين بقى فكره الفصل ما بين المنهج والتطبيق. انا بحس ان هما الاثنين ممزوجين مع بعض.
صحيح،
فاهم؟
صحيح.
يعني حته ان انا النهارده اقول والله اصل القدوات لازم يجوا الاول، ولا الدنيا ابسط من كده. النبي عليه الصلاه والسلام علمهم اللي كان متيسر، يعني في وجود مثلا سوره او سورتين من القران، ومع ذلك بتلاقي صحابه خلاص بيضحوا بسيدنا ابو بكر الصديق وسيدنا بلال اكابر من الصحابه، وفي وجود يعني منهجيه محدوده لسه مش مكتمله، لسه ما ربنا ما انزلش اكملت لكم دينكم. لكن مع ذلك كان التواجد المتوازي ما بين القدوه والاسوه وما بين المنهج اللي بيتنزل بيؤدي لخروج هؤلاء.
هو ده بقى تعلم الايمان اللي احنا بنتكلم عليه. تعلم الايمان مش معناه تعلم مسائل الايمان، انت محتاج تتعلم مسائل الايمان، لكن مسائل الايمان الحاجات اللي موجوده فعلا في الدرس الاكاديمي العلمي ده عشان ضبط الفهم وضبط حدود المسائل و و و ورد الشبهات، الكلام ده كله انت محتاجه. لكن هذا هو السور الذي تحمي به بناءك الايماني. عمرك تخيلت واحد عايز يبني قصر فقعد 20 سنه يبني في السور وجه في شهرين بنى القصر؟ لا يتصور. ما تدرسه انت من الامور العقديه هذا ما تحمي به بناءك الايماني. نركز على البناء الايماني فعلا. البناء الايماني ايضا يكون باللي احنا بنتكلم عليه، تعلم الاسوه واحوالها، تدبر وتعلم كيف تكون انت عبد الله، مفهوم ان يكون هناك اله وانت عبد، دي من المعاني الكبرى اللي محتاجه ان هي ترسخ. ليها تفرق مش في حال الفرد، ده في حال الامه كلها.
وساعتها هيتوفر عندنا مفهوم اخر في التعامل مع فكره المنهج او فكره الاسوه، ان احنا ده شيء بيغير واقع الحياه تماما. صحيح. حتى لو كان ظاهرها على حال مزري جدا، لكن في واقع النماذج القرآنية الكثيرة مع وجود الإيمان ومع تعلم الإيمان بيبقى الـ الـ الأمر فعلا. كلمة عجبتني وانت بتقولها، إن ما أذل الإنسان نفسه لله عز وجل إلا رفعه الله سبحانه وتعالى. هنكتفي برضو بهذا القدر عشان وقت الحلقة. ان شاء الله الحلقه القادمه. اعتقد ان الموضوع ده هيحتاج ان احنا
هنحتاج
نكمل
نكمل
فيه
ان
شويه
شاء
بقى
الله تعالى.
بتفاصيل اخرى، مش بقى في الايمان لكن كمان في العمل نفسه. الايمان قول وعمل، فاحنا دلوقتي بنتكلم عن اصل الايمان، لكن في الافعال نفسها والاحكام الشرعيه المختلفه في المنهجيه الاسلاميه هتؤدي برضو للمزيد، لكن ده نتركه ان شاء الله
إن شاء
للحلقه
الله
القادمه.
تعالى.
جزاك
صلى
الله
الله
خيرا
عليه
دكتور
وسلم
محمد،
وبارك عليه.
جزاكم الله خيرا، انتظرونا في الحلقه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.